أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين وصل الكلام إلى الصورة الثانية أن تكون المعارضة بين الخبر المخالف للكتاب مع الكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق ومثال ذلك رواية محمد بن المضارب التي جاء فيها لا بأس ببيع العذرة وفي قبالها رواية يعقوب بن شعيب ثمن العذرة سحت فرواية ابن المضارب دلت على الحرمة ورواية يعقوب بن شعيب دلت على فرواية محمد بن المضارب دلت على الجواز ورواية يعقوب بن شعيب دلت على الحرمة والمخالفة بين رواية يعقوب بن شعيب والكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق حيث إن الكتاب يدل على حلية جميع البيوع أحل الله البيع ورواية يعقوب بن شعيب ثمن العذرة سحتون تدل على الحرمة في خصوص العذرة فالنسبة إذن بين رواية يعقوب بن شعيب والكتاب عموم وخصوص مطلق فمقتضى القاعدة هي أو هو أن نقدم الخبر الذي له مزية كأن يكون راويه أوثق أفقه أعدل ولو كان هو يعقوب بن شعيب وبالتالي نخصص عموم الكتاب برواية يعقوب بن شعيب ما دامت المزية في رواية يعقوب بن شعيب وما دام لا مانع من تخصيص عمومات الكتاب بأخبار الآحاد كما مر عليك في بحث حجية خبر الواحد وعلى فرض عدم المزية لأحد الخبرين تصل النوبة إلى التخيير فبالإمكان أن نأخذ برواية محمد بن المضارب الدالة على الجواز وهي موافقة للكتاب وبالإمكان أن نأخذ برواية يعقوب بن شعيب الدالة على الحرمة وهي مخالفة للكتاب ونخصص بها عموما الكتاب، وتكون النتيجة هي أن جميع البيوع حلالون إلا بيع العذراء. هذا كله بحسب مقتضى القاعدة التي مر تحقيقها من أنه إذا وجد خبر له مزية يقدم، ومع عدم المزية التخيير. إلا أنه نرفع اليد عن مقتضى هذه القاعدة. لما دل على تقديم الخبر المخالف للكتاب على تقديم الخبر الموافق للكتاب على المخالف، من قبيل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. والموافق لكتاب الله هو رواية محمد بن المضارب الدالة على الجواز، فنأخذ بها. وأما رواية يعقوب بن شعيب المخالفة للكتاب فتسقط عن الحجية بسبب الترجيح للموافق للكتاب على المخالف. هذا. ولكن قد يقال بأن هذه الأخبار الدالة على تقديم الموافق للكتاب على المخالف لا تدل على الترجيح بل على التمييز، أي تمييز ما هو حجة عما ليس بحجة. فالخبر المخالف للكتاب ساقط عن الحجية ولو كانت مخالفته على نحو العموم والخصوص المطلق وليس على نحو التباين. ما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه، يعني ساقط عن الحجية. خصوصا وأن هذه الأخبار الدالة على أن ما خالف كتاب الله ليس بحجة كما تشمل المخالفة على نحو التباين وعلى نحو العموم والخصوص من وجه، فهي تشمل المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق. ومن المعلوم أن الخبر المباين للكتاب ليس حجة من الأساس، لذلك قالت زخرف باطل لم نقله، فكذلك المخالف على نحو العموم والخصوص المطلق ساقط عن الحجية، إذ لا معنى للتفكيك في هذه الأخبار. فيقال بأن بالنسبة للخبر المخالف على نحو التباين تدل على عدم حجيته، وأما المخالف على نحو العموم والخصوص المطلق فتدل على عدم الترجيح
به بعد المفروغية عن حجيته. فهذا تفكيك في الدليل الواحد وهو غير عرفي. إذن فيمكن القول بأن هذه الأخبار الدالة على تقديم الموافق للكتاب على المخالف تدل على عدم حجية المخالف لا على عدم الترجيح له، بل على عدم حجيته كالمباين والمتباين. إلا أن الصحيح كما ذكر المصنف أن هذه الأخبار الدالة على عدم حجية المخالف للكتاب وأنه باطل وأنه زخرف وأنه لم نقله لا تشمل المخالف للكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق. بل خاصة بالتباين أو العموم، تشمل العموم والخصوص من وجه الذي سيأتي الكلام عنه في الصورة الثالثة. والسر في عدم شمول هذه الأخبار للمخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق هو علمنا القطعي بوجود مخصصات كثيرة للكتاب من قبل المعصومين عليهم السلام، ووصلتنا بأخبار الآحاد، فهل نلتزم في جميع هذه الموارد بسقوط وبعدم حجية هذه الأخبار مع الجزم بصدورها عن المعصومين عليهم السلام؟ إذن من البعيد أن تدل هذه الأخبار على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق، لأن لازمها أن تلغي حجية مئات بل آلاف من الأخبار التي نقطع بصدورها عن المعصوم عليه السلام. هذا أولا. وثانيا أن لسان هذه الأخبار آب عن التخصيص، فإن قوله ما خالف كتاب الله زخرف أو باطل أو لم نقله لا يقبل أن يخصص إلا الخبر المخالف للكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق، فليس بباطل وليس بزخرف وقلناه. فلسانها آب عن التخصيص، وهذا شاهد يا سيد ضياء، وهذا شاهد على أن هذه الأخبار من الأساس لا تشمل المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق بل خاصة بالتباين، أو تشمل حتى العموم والخصوص من وجه. وإلا لو كانت شاملة للمخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق للزم تخصيصها، لأننا نقطع بحجية هذه الأخبار، للزم تخصيصها بالمخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق مع أن لسانها آب عن التخصيص، إذ لا معنى لأن يقال كل ما خالف كتاب الله باطل إلا المخالف على نحو العموم والخصوص المطلق، فإن الباطل لا يقبل أن يقيد أو يخصص. واضح؟
إذا تسمح الشيخ، لا يقبل أن
عرفاً مستهجن، يعني أنه يقول لنا الشارع كل ما خالف كتاب الله اعتبره باطلاً، واعتبره زخرفاً، واعتبره غير صادر عنا. ثم يقول لا، إلا المخالف للكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق هذا ليس بباطل، هذا ليس بزخرف. لا، قل من الأصل الروايات هذه لا تشمله، لا تشمل المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق، منصرفة عن، فما نحتاج إلى التخصيص. أما إذا قلنا شاملة سنضطر للتخصيص، مع أن لسان هذه الروايات بنظر العرف طبعا، أما عقلا يمكن، بنظر العرف مستهجن، ولا يمكن حمل كلام الشرع على ما هو مستهجن. أول كلام منها مطلق، والمصنف الآن يريد أن لا، القدر المتيقن منها كما قال هو تباين.
لماذا من البداية نقول بأنها غير شاملة؟ لما الفرق بين القول بأنها غير شاملة للخصوص والخصوص والعموم والخصوص عن المطلق، والقول بتخصيصها؟
لأننا لو قلنا أنها شاملة سنضطر بعد ذلك لتخصيصها، أما إذا قلنا غير شاملة بعد ما يحتاج، خلاص من الأصل هذه الروايات خاصة بالتباين أو العموم والخصوص من وجه، ولا لها علاقة بالعموم والخصوص المطلق. فبالتالي إذا كانت النسبة عموم وخصوص مطلق، بالتالي نرجع، يمكن الترجيح للخبر المخالف للكتاب على الموافق بما دل على الترجيح. إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فارضوهما على كتاب الله، ما وافق كتاب الله خذوا، ما خالفه دعوا. إذن إذا قلنا شاملة للأقل الصور الثلاث، سيلزم بعد ذلك أن نخصص، نقول إلا الخبر المخالف للكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق، فهذا ليس ساقطا عن الحجية بل لا يعمل به ولا يرجح، ولا هو حجة، لكن يرجح الخبر الموافق للكتاب، وهذا تخصيص يعني مستهجن. أما إذا قلنا لا، من الأصل هالروايات واردة في المتباين مع الكتاب أو العام والخاص من وجه، فهنا ما يحتاج تخصيص.
هو الإشكال يعني دلالة هذه الرواية بأنها هي ليس شاملة تحتاج إلى قرينة،
وهذا الذي ذكرنا قرينتين. القرينة الأولى كثرة ورود التخصيص لعمومات أو التقييد لإطلاقات الكتاب عن المعصومين، فقط عن ما يريدون هذا. إذا صدر منهم كثير كيف يقولون ما خالف كتاب الله زخرف، يريدون المخصص للكتاب وقد صدر منهم بشكل كثير، أو المقيد للكتاب وقد صدر منهم بشكل كثير، يعني يقولون هذا الذي صدر منا بشكل كثير زخرف باطل مستهجن.
جيده في المثال الذي ذكرتم سماحة الشيخ، إذا قلنا بأن أحل لكم البيع،
أحل الله البيع،
أحل الله البيع،
إيه؟
وقلنا يعني بحلية بيع العذر، وحينئذ يعني هو فقط تأكيد، يعني لا يوجد هناك تخصيص يعني للآية بناء أننا
بناء على تقديم الموافقة لن يوجد تخصيص للكتاب. خوب، إذا ما هي الفائدة من الأخذ بالموافق؟
نعم، هو الترجيح بين
الروايتين. لأجل الترجيح
صحيح، ولكن من الناحية العملية يعني هذا الدليل يعني عام، البيع حلال وحلية البيع العذر يعني ثابت، يعني
لكن هذا بيكون واضح، دليل بعد واضح بالنصوصية،
تأكيد.
الله يحفظكم مولانا. قال وإن كانت مخالفته بالعموم والخصوص المطلق فقضية القاعدة فيها، وإن كانت ملاحظة المرجحات بينه، يعني بين المخالف للكتاب ومثلنا له برواية محمد بن المضارب، وبين الموافق، بينه يعني بين المخالف وبين الموافق وهو رواية يعقوب بن شعيب، وتخصيص الكتاب به يعني بالمخالف إذا كان له مرجح، تعيينا يعني هذا إذا كان له مرجح، أو تخييرا هذا إذا ما كان له مرجح. فيمكن إذن أن نخصص الكتاب بمقتضى القاعدة بهذا الخبر المخالف، إما على نحو التعيين إذا كان له مرجح، أو على نحو التخيير لو لم يكن الترجيح في الموافق. هذا كله بناء على القول بجواز تخصيص عمومات الكتاب بأخبار الأحاد، بناء على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، خلافا لمبنى من ذكرناه هذا في بحث خبر الواحد، من الذي من علمائنا المعروفين لا يرى جواز تخصيص الكتاب بأخبار الأحاد؟ ابن إدريس أصلا يقول، ابن إدريس يقول بعدم الحجية في أخبار الأحاد من الأساس. من الشيخ الطوسي في العد الأحد باسم مولاي. خب، إلا أن الأخبار الدالة على أخذ الموافق من المتعارض، هذه كلها بحسب مقتضى القاعدة، إلا أن الأخبار الدالة على أخذ الموافق مثل رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله خذوه وما خالف كتاب الله دعوه. إلا أن الأخبار الدالة على أخذ الموافق من المتعارضين غير قاصرة عن العموم لهذه الصورة الثانية، لو قيل بأنها في مقام ترجيح أحدهما. إذن هذه الأخبار تدل على ترجيح الخبر الموافق على المخالف، ولو كان المخالف راويه أشهر أعدل وله مزية، لكن نقدم الموافق على المخالف. لو قيل بأن هذه الأخبار يعني رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثلا ومقبولة بن حنظلة ومرفوعة زرارة بأنها في مقام ترجيح أحدهما، لا تعيين الحجة على اللا حجة. أما إذا كانت في مقام تعيين الحجة على اللا حجة، أصلا الخبر المخالف ساقط عن الحجية ونخرج عن بحث المرجحات، خلاص الخبر المخالف للكتاب ولو على نحو العموم والخصوص المطلق يكون ساقط عن الحجية، فيبقى الخبر الموافق للكتاب بلا معارض. طبعا هذا ذكر المصنف وأشار لصفحة 505، صفحة 505 أشار حيث قال، لاحظ، مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا، لعل مو من باب الترجيح، وجهه قوة احتمال أن يكون الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة، هذا ذكر سابقا هناك أشار له. لذلك ماذا قال؟ كما نزلناها عليه، يعني في صفحة 505، ويؤيده يعني ويؤيد إنها في مقام تمييز الحجة عن اللا حجة أخبار العارض على الكتاب الدالة على عدم حجية المخالف من أصله، فإنهما تفرغان عن لسان واحد، يعني اللي يخالف الكتاب ليس بحجة، سواء على نحو التباين، على نحو العموم الخصوص من وجه، على نحو العموم الخصوص المطلق، كل مخالف ليس بحجة، لا أن المباين والعام والخاص من وجه يكون غير حجة، أما العام والخاص المطلق حجة، لكنه يرجح عليه الكتاب الموافق للكتاب، لا لسانها لسان واحد، فلا وجه لحمل المخالفة في إحداهما وهو التباين على خلاف المخالفة في الأخرى. يعني في الصورة الأولى إذا كانت المباينة نقول المخالفة هنا توجب السقوط عن الحجية، إذا في الصورة الثانية نقول لا، المخالفة توجب عدم الترجيح بعد المفروغية عن الحجية، يقول هذا تفكيك للدليل الواحد. اللهم إلا أن يقال يتراجع الآن ويثبت أن مخالفة الكتاب وموافقته إذا كانت المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق مرجح، لا أنها مميز للحجة عن اللا حجة. اللهم إلا أن يقال نعم، إلا أن دعوى اختصاص هذا القرينة الأولى هذه الطائفة بما يعني الأخبار الدالة على أن ما خالف كتاب الله زخرف لم نقله باطل بما إذا كانت المخالفة بالمباينة بقرينة هذه القرينة الأولى القطع بصدور المخالف الغير المباين عنهم عليهم السلام كثيرا. القرينة الثانية وإباء مثل قول ما خالف قول ربنا لم أقله أو لم نقله أو زخرف أو باطل عن التخصيص غير بعيدة. يعني هذه القرينة إباء الإباء عن التخصيص غير بعيدة. إذن فالموافقة والمخالفة للكتاب تعتبر من المرجحات إذا كانت مخالفة الكتاب على نحو العموم والخصوص المطلق، أما إذا كانت على نحو التباين فالموافقة والمخالفة من المميزات للحجة عن اللا حجة. الصورة الثالثة أن تكون المخالفة للكتاب على نحو العموم والخصوص من وجه، ومثال ذلك هذا مر عليك المثال في المكاسب المحرمة تذكر قبل 4 سنين يا مولاي الجليل، رواية رفاعة بن موسى قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره، يعني بيع العنب لمن يجعله خمرا، هذا مذكور المسألة في المكاسب المحرمة وفصل المصنف الكلام فيها شيخ الأعظم. يعني سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره، تبيع العنب وتعلم أن ذاك يصنع خمر يجوز أم لا؟ قال عليه السلام أولسنا نبيع عنبنا ممن يجعله شرابا خبيثا؟ فدلت على جواز بيع العنب لمن أو العصير لمن يجعله خمرا، سواء علمت أنه سيجعل هذا العنب خمرا أم لم أعلم، المهم أنه يصنع من العنب خمرا لكن ما أعلم هذا العنب الذي أبيعه الآن سيصنعه أم لا. فالرواية على كل حال تدل على الجواز، وفي قبالها رواية تحف العقول وهي أول رواية ذكروها في المكاسب المحرمة التي جاء فيها. وأما وجوه الحرام يعني المحرمات من المكاسب والبيوع، وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله وشربه، فكل شيء فيه فساد لا يجوز بيعه ولا شراؤه. فتدل بعمومها على عدم جواز بيع العنب لمن يجعله خمرا لأن فيه فساد. فتتعارض رواية رفاعة الدالة على الجواز مع رواية تحف العقول الدالة على الحرمة، ورواية رفاعة الدالة على الجواز تخالف الكتاب وهو قول تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، الدالة على حرمة الإعانة على الحرام والإثم. وهذه المعارضة بين رواية رفاعة والآية على نحو العموم والخصوص من وجه، فتفترق الآية في سائر الإعانة على الإثم والعدوان غير بيع العنب لمن يجعله خمرا كبيع أدوات الغناء مثلا، وتفترق رواية رفاعة في بيع العنب مع عدم العلم بأن المشتري سيجعله خمرا، إذ لا يصدق الإعانة، أنني لا أعلم هل سيصنع به خمرا، فهنا تفترق رواية رفاعة فتدل على الجواز إذا بيع العنب ولم يعلم أن المشتري سيصنع من هذا العنب بخصوصه خمرا، فهذا تجري فيه الرواية ولا تجري الآية، لأنه ليس إعانة مع عدم العلم، لأنهم قالوا يشترط في الإعانة العلم، ويجتمعان ويتعارضان في هذا المورد، وهو بيع العنب مع العلم أن المشتري سيجعله خمرا، هذا نفس العنب، فالآية تدل على الحرمة لأنها إعانة على الإثم، والرواية بإطلاقها تدل على الجواز. إن شاء الله غير واضح. وحكم هذه الصورة كما ذكر المصنف كالصورة الأولى، وهي أن الخبر المخالف للكتاب وهو رواية رفاعة ساقط عن الحج من الأساس، ويشمله قوله عليه السلام ما لا يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف، وقول عليه السلام فهو باطل، وقول عليه السلام فلم أقله وهلم جرى. فلا تختص المخالفة بالكتاب الموجبة لسقوط الخبر عن الحجية بالمخالفة على نحو التباين، بل تشمل المخالفة على نحو العموم والخصوص من وجه. فإذا سقطت رواية رفاعة عن الحجية بقيت رواية تحف العقول بلا معارض، فنعمل برواية تحف العقول الدالة على حرمة بيع العنب لمن يجعله خمرا. فتحصل إذن من خلال هذه النقطة أن في الصورة الأولى والصورة الثالثة من الصور الثلاث يكون الخبر المخالف للكتاب ساقطا عن الحجية، فنعمل بالموافق للكتاب ونخرج عن بحث التاب تعارض أصلا والمرجحات. وأما في الصورة الثانية إذا كانت المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق فكلا الخبرين حجة، لكن نقدم الخبر الموافق على المخالف من باب الترجيح. لما دل على ترجيح الخبر الموافق للكتاب كرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله؟ إذن الترجيح بموافقة الكتاب أو بمخالفته يختص بالموافقة أو المخالفة على نحو العموم والخصوص المطلق. قال وإن كانت المخالفة بالعموم والخصوص من وجه فالظاهر أنها كالمخالفة في الصورة الأولى، كما لا يخفى النقطة السادسة والأخيرة يا مولانا، ما هو الحكم في القسم الرابع من المرجحات الخارجية، وهو ما إذا كان أحد الخبرين موافقا للأصل العملي والآخر مخالف للأصل العملي؟ ومثال ذلك رواية محمد بن مسلم الدالة على وجوب الجمعة في زمن الغيبة. وتعارضها رواية زرارة الدالة على حرمة الجمعة في زمن الغيبة. ورواية محمد بن مسلم يوافقها الأصل العملي وهو الاستصحاب، لأن الجمعة كانت واجبة في زمان الحضور، فإذا شككنا في بقاء الوجوب في زمن الغيبة استصحبنا بقاء الوجوب. إذن فرواية محمد بن مسلم الدالة على الوجوب يوجد لها مرجح خارجي وهو الاستصحاب. فهل هذا الاستصحاب صالح لتقديم رواية محمد بن مسلم على رواية زرارة أم لا؟ قولان في المسألة. القول الأول ما تبناه بعض الأعلام كالسيد المجاهد، وهو أن الاستصحاب صالح للترجيح، فنقدم رواية محمد بن مسلم على رواية زرارة لأن رواية محمد بن مسلم موافقة للاستصحاب ولها مرجح وهو الاستصحاب. والدليل على ذلك هو أن حجية الاستصحاب من باب الظن والطريقية وليس من باب التعبد المحض، فالشارع الأقدس إنما جعل الاستصحاب حجة لأن الاستصحاب طريق لإصابة الواقع كخبر الثقة. وبما أن الاستصحاب طريق لإصابة الواقع ومجعول بملاك إفادته الظن فنتعدى إليه، فكل ما يوجب الظن بالأقربية للواقع أو الظن الشخصي بصدق الخبر فهو مرجح بناء على التعدي عن المرجحات المنصوصة. إذا قلنا بالتعدي من المرجحات المنصوصة لكل ما يجب الأقربية للواقع أو الظن الشخصي فالاستصحاب مرجح لأنه مجعول بملاك الظن وأنه طريق لإصابة الواقع فهو يوجب الأقربية للواقع أو الظن الشخصي. واضح الكلام؟ القول الثاني ما تبناه المصنف موافقا به المشهور، وهو أن الاستصحاب ليس مرجحا حتى لو قلنا بالتعدي من المرجحات المنصوصة، فضلاً عما لو قلنا بعدم التعدي، إذ لو قلنا بعدم التعدي واضح أن الاستصحاب ليس مرجح. والدليل على هذا القول هو أن الاستصحاب مجعول من باب التعبد المحض وليس لأجل طريقيته وكشفه عن الواقع كخبر الثقة، بل من باب التسهيل على العباد جعل الله سبحانه جعل الشارع لهم الاستصحاب. فحال الاستصحاب كحال البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، وكحال البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فهي مجرد وظيفة عملية عند الشك وليست طريقا للواقع، وبالتالي فلا يوجب الاستصحاب ما دام قد جعل بملاك التعبد المحض، لا يوجب الظن بالأقربية للواقع أو الظن الشخصي بصدور الخبر الموافق له. هذا هو تمام الكلام، ولله الحمد والمنة في باب التعارض. قال لا جميع الأصول العملية، لكن الاستصحاب هو أظهر الأصول العملية لأنه فيه نحو كاشف في لسان الدليل، بخلاف البراءة ما فيها كاشف فلا يأتي فيها الكلام أو الحل أو إلى آخره. والمصنف كان يمكنه أن يبحث، لأن الشيخ الأعظم بحث عن البراءة أيضا وعن الحل، لكن الكفاية مبنية على الاكتفاء والاختصار. وهذا الكلام مولاي، هذا على القول الأول أمارة، أحسنت وخلاص، بناء على أن الأمارة يصلح للترجيح. على القول الثاني أصل عملي مح فلا يصلح للترجيح، وهذا أصل الكلام هو هذا كله. قول الأول يقول أمارة هذا الشيء، ونتعدى عن المرجحات ولا خصوصية للمنصوصة، إذا نتعدى للاستصحاب لأن أمارة يجب الظن بالواقع أو الظن الشخصي.
لا يوجد هناك قولان ان منهم من ذهب ان هذه الاصول هي اماره او امور تعبديه، فحينئذ يعني قد يقال بان في هذه يعني
ما في خلاف.
ما في خلاف،
لا ايضا فيها خلاف. نعم، حتى مع ان الاباحه والحل والى والبراءه تعتبر اصول عمليه محضه وليست امارات، الا ان هناك من قال هي مرجحات كالسيد المجاهد، ومر عليك في الرسائل مولاي وأشرنا له وذكرنا أدلة ثلاثة للسيد المجاهد على ترجيح الخبر الموافق للبراءة أو الإباحة أو الحل، ولو كان هدفنا التطويل وذكر كل واردة وشاردة لا ذكرناك بالأدلة الثلاثة، لكن لك كفاية بما في في معين الناهل في شرح الرسائل. خب، وأما الترجيح بمثل الاستصحاب كما وقع في كلام غير واحد، طبعا على تسمية الشيخ، طبعا هذا مو تسميتي، هو مقترح التسمية. وأما الترجيح بمثل الاستصحاب كما وقع في كلام غير واحد من الأصحاب، فالظاهر أنه لأجل اعتبار من باب الظن والطريقية عندهم، هذا القول الأول، يعني أن الاستصحاب أمارة. وأما بناء على اعتبار تعبدا من باب الأخبار وظيفة للشاك، يعني أنه الدليل الدال على الاستصحاب هو الروايات، روايات زرارة، وهذا مجعول على وهي تدل على أن الاستصحاب مجعول من باب التعبد أصل عملي وليس الدليل العقل، لأن الأعلام كما سيأتيك إن شاء الله في بحث الاستصحاب كانوا يقولون أن الدليل على الاستصحاب هو العقل، حتى جاء والد الشيخ البهائي وفجر ثورة علمية في باب الاستصحاب، قال كيف تستدلون على الاستصحاب بالعقل وعندكم روايات، وعندكم روايات ثلاث لزرارة، وإلا كانوا قبل هذا يستدلون على الاستصحاب بالعقل مو بالأخبار. لذلك قال تعبدا من باب الأخبار، تنبيه على هذه المسألة إنه ما هو دليل الاستصحاب العقل أو الروايات، تعبدا من باب الأخبار وظيفة للشاك كما هو المختار كسائر الأصول العملية التي تكون كذلك عقلا كالبراءة العقلية أو نقلا كالبراءة الشرعية، فلا وجه للترجيح به يعني بالاستصحاب أصلا، لأن هذا الاستصحاب لا يوجب قوة لمضمون الخبر وأقربية للواقع أو ظنا شخصيا بصدوره، لعدم تقوية مضمون الخبر بموافقته ولو لاحظنا دليل اعتبار الاستصحاب، حتى لو لاحظنا دليل اعتبار الاستصحاب وأنه العقل أو النقل أو غير، هذا الدليل ما يؤثر في المقام شيئا في أن يوجب كون الاستصحاب من المرجحات، كما لا يخفى هذا آخر ما أوردنا ما أردنا إيراده، والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا.